لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، طيب الله أيامكم وجعلني الله وإياكم من الموفقين المباركين، وأسعدني الله وإياكم أينما كنتم. وعودة مرة أخرى مع برنامجكم من مواعظ التابعين، وهذا البرنامج تعودنا فيه أن نستعرض بعض الأقوال التي قالها تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ونذكر بعض الفوائد والعبار والدروس التي تستفاد من هذه المواعظ. في كتاب الحلية لأبي نعيم قال محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما: ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل، وما يدفع القضاء إلا الدعاء، وإن أسرع الخير ثوابا البر، وأسرع الشر عقوبة البغي، وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه، وأن يأمر الناس بما لا يستطيع التحول عنه، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه. أيها الأحبة الكرام، هذه الموعظة وهذه الحكمة فيها فوائد كثيرة وكبيرة جدا، ولكن قبل لا نذكر هذه الفوائد نعرف بقائل هذه الحكمة. قائل هذه الحكمة محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، فجده هو الصحابي الجليل الحسين ابن علي ابن أبي طالب سبط النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة. وطبعا جد والده هو الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا التابعي قائل هذه الحكمة يعرف بلقب أنه يقال له الباقر، فيعرف بأبي جعفر الباقر. لماذا سمي بالباقر؟ قالوا لأنه بقر العلم وشقه، كان غزير العلم، لذلك سمي وأطلق عليه لقب الباقر. هذا التابعي روى عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن المواقف الجميلة التي نقلت عن هذا التابعي أن أحدهم دخل عليه، وكان هذا التابعي طبعا الناس تثني عليه وتمدحه، لأن حتى آباء أو أجداده كانوا من الصالحين ومن العلماء ومن العباد الزهاد. فكان هذا التابعي يتذكر مدح الناس وثناء الناس عليه وعلى أهله وآبائه، ويتذكر أيضا ذنوبه، ثم يبكي مباشرة، كأنه يقول يعني هذا الناس تمدحني على أمور والله عز وجل أعلم بالحال، فيبكي مباشرة. وأيضا بارك الله فيكم، من القصص الجميلة التي تنقل عنه أن بعض أولاده مرض، فالرجل هذا التابعي اضطرب قلبه لما مرض بعض أولاده، ثم بعد ذلك توفى الله عز وجل هذا الولد الصغير لهذا التابعي، فكان هذا التابعي في صبر ورباطة جأش وإيمان بالله سبحانه وتعالى. فقيل له: لما وقع منك هذا الأمر؟ فقال كلمة عظيمة، قال: ندعو الله فيما نحب، فإذا وقع ما نكره لم نخالف أمر الله عز وجل فيما أحب. يعني أنا أدعو الله عز وجل في الشيء الذي أراه ربما ينفعني، فإذا وقع قضاء الله عز وجل آمنت بالله وسلمت بحكم الله عز وجل ورضيت بالقضاء والقدر. وأيضا من الحكم الجميلة عن هذا التابعي أنه قال: ما دخل قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك. وأيضا كان يقول أيضا عبارة جميلة: سلاح اللئام قبيح الكلام. نسأل الله العفو والعافية. توفي سنة 114 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لنأخذ هذه الموعظة ونتوقف معاها جملة جملة. أما الجملة الأولى فهو يقول: ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل، فالله سبحانه وتعالى هو الكريم، والله سبحانه وتعالى هو الجواد، والله سبحانه وتعالى يحب السائلين، والله عز وجل أمرنا في آيات كثيرة من القرآن الكريم أن ندعوه جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، فملك الله عز وجل عظيم جدا. في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. والله عز وجل يأمرنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن لطيف استنباطات بعض أهل العلم أن السورة الأولى في المصحف الشريف سورة الفاتحة، ذكر في هذه السورة عبادة الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. والسورة الأخيرة في المصحف الشريف سورة الناس، وذكر فيها أيضا عبادة الدعاء من الجنة والناس، أي اللهم إني أعوذ بك من شر الجنة والناس. فانظروا إلى شأن هذه العبادة العظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من لم يدعو الله يغضب عليه. يعني من تمام الذل لله والعبودية لربنا سبحانه وتعالى أن يقبل الإنسان على عبادة الدعاء، فالله عز وجل يحب من يدعوه ومن يسأل ربنا سبحانه وتعالى. فإذا أعرض الإنسان عن عبادة الدعاء واستكبر وما دعا الله عز وجل غضب عليه ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. يعني من أراد أن ينال كرم الله عز وجل فليكثر من عبادة الدعاء، وليكثر من سؤال الله ومناجاة رب العالمين، واللجأ إلى الله والانطراح بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، لازم عقب هذا نسأل أنفسنا هذا السؤال الهام جدا: هل نحن ممن يواظب على عبادة الدعاء؟ ونحن نعرف أن هذه العبادة في الشرع وفي الدين من أجل العبادات ومن أحبها إلى الله سبحانه وتعالى، هل نواظب على عبادة الدعاء أم نحن نقصر تقصير عظيم جدا في سؤال الله سبحانه وتعالى؟ حقيقة أحبتي الكرام، صارت بعض مسائل مناجات الله عز وجل بعيدة عن حياتنا اليومية. بمعنى الإنسان قد تمر عليه أيام ما يرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، مع أنك تجلس معه تسمعه يتكلم عن بعض المشاكل اللي تواجهه، بعض المنغصات، بعض السلبيات، وهذه موجودة في هذه الحياة الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، طيب وين الاستعانة بالله؟ وين دعاء الله عز وجل والابتهال إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ أحبتي الكرام، الدعاء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان له شأن عظيم جدا. عائشة رضي الله عنها تقول: تفقدت النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي فوقعت كفي على بطني قدمي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد في صلاة الليل، فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي غزوة بدر دعا نبينا صلى الله عليه وسلم ربه قائما وألح في الدعاء، لدرجة أن رداءه الشريف سقط من على كتفه صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع وقف النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة بعد ما صلى الظهر والعصر قصر وجمع جمع تقديم، لم يزل واقف يدعو إلى أن غربت الشمس. ساعات يقضيها النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الله ومناجاة ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، مع زحمة هذه الحياة وكثرة الشواغل والصوارف والأعمال والمنغصات أيضا، نحتاج حاجة ضرورية جدا أن نكون ممن يكثرون من الدعاء ويلحون على الله سبحانه وتعالى. ولا يقول الواحد منا شو بيسوي للدعاء، هذا الكلام خطأ. عندما تدعو الله عز وجل أنت تناجي الكريم البر الرحيم سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبتي الكرام، لابد أيضا نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل نحن نحرص على استغلال أوقات إجابة الدعاء؟ الدعاء طيب ومحمود، لكن هناك أوقات يكون الدعاء فيها أطيب، وأوقات يرجى لمن دعا الله عز وجل فيها أن يجيب الله عز وجل دعاءه. مثل ثلث الليل الأخير، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الساعة الأخيرة من عصر يوم الجمعة، الدعاء بين الأذان والإقامة، يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. من يدعو الله عز وجل ويستغل هذه الأوقات؟ هذا من الموفقين، هذا من الفائزين بإذن الله عز وجل، هذا يرجى له الخير العظيم بإذن ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، ليش نأكد على موضوع الدعاء؟ لو طرق إلى أسماعنا أن هناك رجل معروف بالكرم والجود والعطاء، يالس يوزع عطايا على الناس، فواحد من الناس قالوا له: روح تراك بتحصل 1000000% بتحصل، هذا ما يرد أحد. قال: لا، ما أبغي أروح له، وأنا ما أبغي شيء من عطايا هذا الرجل، وعطاياه فاخرة جدا. لعدت الناس هذا الفاعل سفيها، قالوا: هذا ما عنده سالفة، الناس كلها رايحة وهو شارد من هذه العطايا ما يبغيها، من هذا المجنون الذي يفعل مثل هذا الأمر؟ فكيف لو كان المعطي هو رب العزة جل جلاله، هو الكريم الرحمن المنان الجواد الرزاق سبحانه وتعالى؟ هل بعد ذلك أحبتي الكرام نقصر في عبادة الدعاء؟ من أهمية الدعاء أن الله عز وجل يذكر في القرآن الكريم آيات كثيرة ذكر فيها الدعاء، دعاء الأنبياء، دعاء عباد الله الصالحين، مثل قول ربنا سبحانه وتعالى في مدح عباد الله الصالحين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ومثل قول الله عز وجل عن عباده الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكذلك دعاء الأنبياء والرسل: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا لها. فلذلك الدعاء، هذه الدعوات من الدعوات الطيبة والدعوات العظيمة، والدعاء من أجل وأعظم القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل. لذلك لا بد أن نولي هذه العبادة أهمية كبرى، ولا بد، بارك الله فيكم، أن تكون هذه العبادة حاضرة في أيامنا وفي حياتنا وفي أعمارنا. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم في برنامجكم من مواعظ التابعين عن الموعظة الجميلة التي قالها محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال: ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل، وما يدفع القضاء إلا الدعاء، وإن أسرع الخير ثوابا البر، وأسرع الشر عقوبة البغي، وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه، وأن يأمر الناس بما لا يستطيع التحول عنه، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه. أحبتي الكرام، كنا قبل الفاصل نتكلم عن الدعاء وأهمية هذه العبادة، ولابد أيضا حتى نؤكد أهمية الدعاء وأهمية أن نتعلم هذه العبادة، أن نتعلم الأدعية الواردة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أدعية كثيرة مذكورة في القرآن الكريم، لماذا لا ندعو الله عز وجل بها؟ ليش ما نحفظ هذه الأدعية؟ مثلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بالنسبة أيضا لدعاء الوالدين: رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وغير ذلك من الأدعية الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا لنحرص على الأدعية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه الأدعية العظيمة التي نطقت بها شفتي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف، بارك الله فيكم، إن هذه الأدعية بتكون أفضل الأدعية وأحسن الأدعية وأبعدها عن التكلف، ولا يوجد فيها أي خطأ ولا يوجد فيها أي زلل، بل هذه الأدعية تكون من الأدعية المحبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لنحرص على دعاء الله عز وجل بالأدعية الواردة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من العناية بعبادة الدعاء أن نتعلم آداب الدعاء. الدعاء له آداب، مثلا أن يدعو الإنسان ربه وهو متوضئ متطهر مستقبل القبلة، يثني على الله عز وجل ويدعو بما ورد في القرآن والسنة، ويرفع أكف الضراعة إلى ربنا سبحانه وتعالى، ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، ويتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذه كلها آداب مهمة وعظيمة تتعلق بدعاء الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم من النقاط والمسائل المهمة جدا التي تبين حرص الإنسان على عبادة الدعاء أن نشجع غيرنا على الدعاء، وأن نعلم غيرنا الأدعية الواردة في القرآن والسنة. يعني واحد يقول لك نشجع غيرنا على الدعاء مفهومة واضحة، بس إني أعلم غير الدعاء يمكن هذا الأمر؟ نعم، نشجع عيالنا على الدعاء، نوصيهم ادعوا رب العالمين، الآن وقت إجابة الدعاء. طيب بيجي لك واحد من العيال بيقول لك أبوي أدعو الله عز وجل بماذا؟ هناك أدعية نبوية أو أدعية مذكورة في القرآن الكريم، أدعية قصيرة لكن بركتها عظيمة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام علم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن يقول اللهم إني أسألك الهدى والسداد. هذا الدعاء لو علمنا عيالنا والله دعاء طيب جدا ومختصر، ويسهل جدا على أولادنا أن يحفظوه. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. مثلا بارك الله فيكم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا هذا الدعاء من الأدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن نحرص على تشجيع أولادنا على عبادة الدعاء، وأيضا نعلمهم الأدعية الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم في هذه الموعظة الجميلة يقول محمد بن علي أبو جعفر الباقر قال وما يدفع القضاء إلا الدعاء. يعني الشيء قد يقضيه رب العالمين ويقدر الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الشيء أيضا يقدر رب العالمين أن يرفع عن الإنسان إن حقق عبادة الدعاء. يعني من تقدير الله عز وجل على عبده أن يصاب بالمرض، ومن تقدير الله عز وجل على عبده أن يرتفع هذا المرض عنه بدعاء الله سبحانه وتعالى وبسؤال ربنا عز وجل. فالمقصود بارك الله فيكم أن أقدار الله عز وجل يتعامل معها بالرضا والتسليم وبالمناجات والإقبال على الله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى. واحد طاح في مصيبة بارك الله فيكم، بدل أن يولول ويصرخ ويجزع ويتلفظ بألفاظ تخدش في دينه وإيمانه، الأطيب من كل هذا أن يرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم أعني، اللهم فرج كربتي، اللهم الطف بي، اللهم ارزقني الصبر والإيمان واليقين، وغير ذلك من الأدعية الطيبة. لأن هذا الدعاء له أثر عظيم جدا على راحة القلب وهدوء النفس وسكينة الروح بارك الله فيكم. لذلك كثير من الناس الذين لا يقبلون على عبادة الدعاء ما يجدون مثل هذه الجوانب الإيمانية العظيمة، لأنهم غفلوا عن باب عظيم جدا من أبواب الخير ومن أبواب الأجر. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، بالنسبة للأمور التي يقضيها الله عز وجل، من أعظم فوائد الدعاء شكاية الهم إلى الله عز وجل. بعض الناس يقول لك أنا في ورطة وفي مأزق لا يعلم بهذا الأمر إلا الله عز وجل. طيب أخي الكريم، مصيبتك عظيمة، بتشتكي للناس كم يوم بتشتكي لهم؟ اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، عقب يملون منك، عقب ربما قال لك بعضهم ما عندك سالفة إلا هذا الأمر، وربما سمعت كلام قد تنصدم منه طيلة عمرك وطيلة حياتك. وأما كلما حققت العبودية لله عز وجل كلما ارتفعت في المنزلة والقدر عند ربنا سبحانه وتعالى. المخلوق إذا سمع همك ربما، يعني هذا أحسن الناس حالا، يتعاطف معك، لكن هذا التعاطف أيضا له حدود معينة. وبعض الناس إذا سمع همك ربما شمت فيك وعيب عليك وسخر منك، هذا موجود وللأسف الشديد. أما ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، سميع بصير عليم، يعلم بدعاء عبده أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. لذلك ابتهلي إلى الله عز وجل واشك همك إلى الله سبحانه وتعالى، والبشر لن يغنوا عنا من الله شيئا. وأما الله عز وجل هو الإله المعبود الذي بيده مقاليد الأمور، لذلك هذه من أعظم فضائل الدعاء. ثم قال محمد بن علي: وإن أسرع الخير ثوابا البر، الإحسان للناس والتعامل الطيب معهم وبرهم وصلتهم بالخير، هذه من الأمور المعجلة التي ترجع بالنفع والفائدة على الإنسان. وهذا الأمر مجرب ومعروف، تشوف بعض الناس اللهم بارك ممن عرف بمساعدة للضعفاء والفقراء والوقوف معهم، تشوف سبحان الله العظيم أبواب الخير مفتوحة عليه كما يقال على مصراعيها، يساق له الخير سوقا من الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الأمر لماذا يقع؟ الجزاء من جنس العمل. الله سبحانه وتعالى هو الكريم، هو الرحيم، هو المحسن، يحب العباد الذين تكون فيهم صفة الإحسان وصفة الرحمة وصفة نفع الناس والإحسان إليهم. لذلك إذا أحسنت للناس أبشر بالخير العظيم، يرجع لك هذا البر، يرجع لك هذا الخير، ويرجع لك هذا الإحسان عاجلا أو آجلا، إما أن ترى هذا الرجوع في الدنيا، وإما أن تراه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويمكن يرجع لك هذا البر وهذا الإحسان في نفع عظيم جدا عليك، ولكن أحيانا قد لا ننتبه لهذا الأمر. أحيانا نتيجة البر ترجع على الإنسان بأن يحفظ له ماله، أو تحفظ له صحته، أو يحفظ له أولاده، أو يبارك له رب العالمين في رزقه، أو يترقى في عمله، أو غير ذلك من الصور، أو أن تكون هذه المسألة حفظت له وينتفع بهذه الأجور وهذه الحسنات العظيمة في يوم القيامة. لذلك علينا أن نفعل الخير لوجه الله عز وجل. أحبتي الكرام، مع كثرة الأمور المادية الطاغية جدا في هذه الحياة، بعض الناس صار يعيش حياة أنانية، يقولك أهم شيء مصلحتي أنا ما علي من الناس، يكون الناس هؤلاء محتاجين شيء ومحتاجين شيء، مدام تحققت مصلحتي أنا ما علي من أي أحد آخر. وهذا لا شك ولا ريب أنه حرمان عظيم، وأن هذا الإنسان فرط في أجور عظيمة وحسنات كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والإنسان بارك الله فيكم ما يعيش في هذه الدنيا وحده، ودائما يقولون الناس للناس، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس. لذلك لا تعيش هذه الحياة الأنانية والحياة التي ينظر فيها الإنسان إلى مصلحة نفسه فقط لا غير، دون أن يكون حريص على نفع الآخرين. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة. جاء مرة مجموعة من فقراء الصحابة أغلبهم من قبيلة مضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا في فقر عظيم جدا. لما رآهم نبينا صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، الضايق إن في صحابة وصلوا رضي الله عنهم وأرضاهم إلى هذه الدرجة العظيمة من الفقر. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على الصدقة. فجاء صحابي من الأنصار بجرة أو صرة فيها الزاد والخير وغير ذلك ثقيلة، يقول الصحابي الصحابي الأول المتصدق بالكاد استطاع أن يحملها وحطها عند النبي عليه الصلاة والسلام. يوم الصحابة شافوا هذه الصدقة العظيمة تتابعوا على الصدقة، يقول الراوي فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، كأنها قطعة لحم، قطعة ذهب، كأن وجه النبي عليه الصلاة والسلام قطعة ذهب تتلألأ بريقا ونورا. صلى الله عليه وسلم وبأبي هو أمي عليه أتم الصلاة والتسليم. فلذلك أحبتي الكرام، الإحسان للناس ونفع الناس والصدقة عليهم وأن يكون الإنسان كريما معهم، هذا باب عظيم جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير التي ترجع على الإنسان بالنفع العظيم في الدنيا وفي الآخرة. أيضا أيها الأحبة الكرام، لابد علينا أن ننتبه أن هذا الخير لابد أن يفعل لوجه الله عز وجل. إذا بغينا الجزاء العظيم من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني الإنسان ما ينوي الرياء، ما ينوي بارك بارك الله فيكم، أنا بسوي خير حتى الناس تمدحني في الميالس، أنا بسوي خير حتى ينقال ولد فلان الفلاني ترى ما يقصر ويسوي كذا وكذا. لا، أفعل الخير لوجه الله عز وجل، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نريد الأجر من الله عز وجل. لذلك أحبة الكرام، الذي يفعل الخير ينظر إلى الفقير والمسكين بنظرة مختلفة، يقول بأن هذا الفقير افتقر في أمر دنيوي، محتاج لشيء من أمور الدنيا، هذا المسكين محتاج لشيء من أمور الدنيا، أما المتصدق فهو الفقير إلى الله، محتاج إلى الأجور، محتاج للحسنات، محتاج للأفضال العظيمة من ربنا سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان أن يكون على يقين كامل أن كل خير يفعله يستفيد منه بإذن الله عز وجل، إما في هذه الدنيا وإما في الآخرة. ولكننا أحيانا بارك الله فيكم لا ننتبه إلى أفضال الله عز وجل علينا. يمكن بعض الناس يتصدق، طيب كم من شر الله عز وجل صرفه عنك بسبب هذه الصدقة، كم من بلاء صرف عنك وعن أولادك لأنك تصدقت لوجه الله عز وجل، كم من خير سيق إليك جزاء من ربنا سبحانه وتعالى لك على حسن عملك. فلذلك لابد أن ننتبه أن هذه الأمور لها النفع العظيم على الإنسان في هذه الدنيا، ويجد أيضا النفع العظيم في الآخرة بإذن الله عز وجل. طيب بعض الناس يقول لك يا أخي فلان الفلاني من جماعتنا رجل محتاج وفقير ومسكين، أنا أساعده باللي أقدر عليه، ثم يتكلم عليه في الميالس. واحدة من الأخوات تقول عندي قريبة أتصدق عليها ولكنها تؤذيني بالإيذاء العظيم بالقيل والقال والكلام المضر الذي يجرح مشاعر الإنسان. لهؤلاء جميعا أذكرهم بقول الله عز وجل إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم، أحيانا بعض أهل الصدقة وبعض أهل البر والإحسان بدل أن يقال لهم شكرا جزاكم الله خيرا، بعض النفوس رديئة والعياذ بالله، شو نسوي فيهم؟ هذا ابتلاء ابتلوا به، نسأل الله العفو والعافية، الله يعافينا من هذا البلاء المبين. يحسن لهم الناس بدل ما يردون الإحسان بالإحسان يردون هذا الإحسان بأسوأ إساءة والعياذ بالله. طيب هؤلاء الناس شو نسوي فيهم بارك الله فيكم؟ نفوض أمرهم إلى الله، ونعلم بأننا عندما نحسن للناس نرجو الثواب والأجر من ربنا عز وجل، لا نريد من الناس ثوابا ولا نريد منهم أي شيء، وإنما نريد الأجر العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، لابد أن ننتبه لنقطة مهمة جدا، وهي تطبيق قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا، وتفصيل هذه النقطة بتكون بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين،
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إنما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبة الكرام بعد فاصل قصير، وأهلا وسهلا مرة أخرى ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا بارك الله فيكم قبل الفاصل نتكلم عن هذه الموعظة الجميلة التي قالها محمد بن علي المعروف بأبي جعفر الباقر، قال ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل، وما يدفع القضاء إلا الدعاء، وإن أسرع الخير ثوابا البر، وأسرع الشر عقوبة البغي، وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه، وأن يأمر الناس بما لا يستطيع التحول عنه، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه. أحبتي الكرام، اتكلمنا عن أبواب الخير وأبواب البر، وذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا. يعني أحبتي الكرام، أحيانا إحسانك للناس يفتح لك أبواب من الأجر، لا تظن أن هذا الإحسان بعيد عنك، أو أن هذا الإحسان يتطلب شروط خاصة أو مواصفات لابد أن أفعلها في هذا العمل. يعني بعض الناس عنده فكرة في راسه، يا أني أتصدق بآلاف الدراهم أو مئات الدراهم أو هذه الصدقة غير مقبولة. كذلك في أبواب العبادات، إما أني أصلي صلاة الليل طيلة الليل أو خلاص هذه الصلاة ما منها فائدة، وهذا كلام خطأ وليس بصواب. إن تيسر لك الصدقة بالشيء الكبير خير وبركة، إما تيسر لك تصدق ولو بالشيء القليل ولو بالشيء اليسير، ولا تحقرن من المعروف شيئا. يستطيع الإنسان بارك الله فيكم أن يوصل الخير للآخرين دون أن يبذل في كثير من الأحيان شيئا من المال. ترى والله بعض الناس ما ينتظر منك شيء مادي، وإنما بعض الناس ينتظر فقط الكلمة الطيبة. بعض الناس اللهم بارك مع موظفين في العمل كلام طيب، يشجعهم، يشعر فيهم، يحثهم على الخير، يشوف الموظفين يشوفونه إنه حاس فيهم، يواسيهم، يشاركهم الأفراح والأتراح. شوفوا اللمسة الطيبة التي يتركها هذا الموظف أو هذا المسؤول على الموظفين الموجودين عنده. لذلك أبواب الخير وأبواب الأجر يسيرة وقريبة جدا منا، ولكن المحروم من حرم الأجر. نسأل الله العفو والعافية. أحبتي الكرام، أيضا علينا أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أحيانا بارك الله فيكم الإنسان قد يفعل العمل الذي فيه إحسان للآخرين فيصرف الله عز وجل عنه شرا وسوءا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر للصحابة أن رجل كان يمشي في صحراء فسمع صوتا فيه أمر لسحابة من السحب الموجودة في السماء، يعني تؤمر هذه السحابة بأن تذهب إلى مزرعة فلان وتنزل عليها الماء والمطر. يقول هذا الرجل: فتبعت هذه السحابة فرأيت رجل موجود عند هذه السحابة التي أمطرت وعنده بستان ومزرعة، فسألت عن اسمه فإذا هو الاسم الذي سمعته من السماء. أخبره بالذي رآه وسمعه وقال: شو تسوي من أعمال الخير؟ قال: ما عندي أعمال كبيرة، ولكن إنتاج هذه المزرعة أقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني ثلاثة أثلاث: ثلث آكله أنا وعيالي، وثلث أعطيه للفقراء والمساكين، وثلث أعيد مرة أخرى في هذه المزرعة أو البستان. شوفوا بارك الله فيكم كيف إن الإنسان إذا أحسن تساق له الخيرات، وربما صرفت عن الإنسان شرور لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نتذكر: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ثم أيضا أحبتي الكرام، إذا سوى الإنسان عمل الخير وعمل البر عليه ألا يمن على الناس: أنا سويت لكم، أنا قدمت لكم، هذا كله محفظ من الله عز وجل، هذه كلها توافيق من ربنا عز وجل. فلذلك لا تمن على الناس ولا تبطل عملك. نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أبواب الخير وأبواب الأجر عظيمة جدا ومتنوعة. في عملك هناك أبواب كثيرة جدا للأجر والخير، في بيتك أبواب عظيمة جدا من أبواب الأجر، في مسجدك، في السوق، في الشارع، في جميع المواقف. استغل هذه الأبواب واحرص على أن تضرب في كل باب بسهم قدر الاستطاعة. ثم أبو جعفر الباقر قال كلمة جميلة: وأسرع الشر عقوبة البغي. من أخطر الأمور أن يكون الإنسان ظالما لغيره. نسأل الله العفو والعافية. معاذ بن جبل كان من علماء الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى اليمن معلما، وقال له قبل أن يذهب معاذ: يا معاذ، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلذلك الإنسان الموفق يحرص على عدم ظلم الآخرين وعدم البغي عليهم. ولا يظن الواحد منا إن البغي على العباد معناه إني أضرب إنسان فقط، إن البغي على العباد معناه إن الإنسان والعياذ بالله يسفك دماء الآخرين. طبعا هذه كلها من مسائل البغي والظلم، لكن أحيانا قد تكون بعض مسائل البغي والظلم خفية على الإنسان. واحد ماسك فلان الفلاني في كل مجلس يشرشح بالكلام ويتكلم عليه ويحش فيه غيبة ونميمة والعياذ بالله، أليس هذا من الظلم؟ أليس هذا من البغي؟ نعم والله، بعض الناس يؤذي الآخرين جدا بلسانه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هذه الأمور ربما كانت سببا في أن تجعل الإنسان يكب في نار جهنم والعياذ بالله. وأيضا أحيانا بعض الناس يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. نسأل الله العفو والعافية. لذلك لابد على الإنسان أن ينتبه إلى خطورة البغي على الناس في موضوع اللسان. يعني بعض الناس إذا عصب على رجل على طول باتر بسب الأم وسب الأب. طيب يمكن أمه ميتة من 20 سنة، يمكن أبوه ميت من 20 سنة، جعلتهم خصومك عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس معود نفسه أن يطلق السخرية على الآخرين ويعيب عليهم، لدرجة أن بعض الناس وصل إلى مرحلة يتنمر فيها على الآخرين بعمل مقاطع. إذا شاف واحد مثلا تصرف تصرف ربما كان هذا التصرف عفوي، زلة معينة، هفوة معينة، ترى أحبة الكرام نحن مب أجهزة آلية تمشي على الأرض، قد الإنسان يخطئ في كلمة، يزل لسانه في نطق كلمة، يخطئ في تصرف معين، في عمل معين، هذه أمور بشرية، طبيعة بشرية موجودة عند الناس. بعض الناس يدور مثل هذه الأشياء ويركب عليها بعض المقاطع ويطلقها من باب الطرفة والفكاهة ويريد أن يضحك الآخرين، ترى هذا قد يكون باب عظيم جدا من أبواب البغي وأبواب الظلم للآخرين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بعض الناس يظلم الآخرين، يفتري عليهم الكذب، الريال مو مسوي شيء بس كذا مطلع من راسه حقدا وحسدا، ترى يا جماعة فلان الفلاني هو وراء الموضوع، متأكد؟ نعم متأكد 100%. يوم يفتشون في الموضوع فلان الفلاني ما له أي علاقة بالموضوع، طيب يا فلان ليش قلت مثل هذا الكلام؟ بس مجرد حقد وحسد والعياذ بالله. أيضا بارك الله فيكم من البغي على الناس أن بعض الناس يحط من أقدار الآخرين، يتكلم عليهم قدام الناس حتى ينزل من قدرهم وينزل من قيمتهم، وهذا لا شك ولا ريب أنه بغي عظيم جدا. أيضا من صور الظلم بارك الله فيكم الموجودة وللأسف الشديد، بعض الناس متخصص في إفساد البيوت وتدمير العوائل وتشتيت الأسر، يخبب يعني يجي للربيعة يقول له ترى أم العيال سوت كذا وكذا، فيقول له على طول طلق، لا تخلي هذا يوم واحد على ذمتك، هذه ما تصلح لك، هذه أبدا ما تستحق أن تعيش معك. والرجل الآخر يكون إنسان سريع التأثر فيتأثر ويطلق مباشرة. وبعض الأخوات أيضا تشجع زميلاتها على موضوع طلب الطلاق، ليش عايشة في جو أسري وعندك ريال ويقول لك سوي ولا تسوين، عيشي حياتك وتطلقي من هذا الرجل، فهذا الأمر أيضا موجود، وهذا من البغي ومن الظلم الذي ربما كانت التبعة وخيمة جدا فيه في يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم من صور ظلم الآخرين التعليقات السلبية في تطبيقات التواصل الاجتماعي، يعني واحد مثلا متعادي مع ربيعة وربيعة عنده مطعم من المطاعم، يدخل في تطبيقات التواصل الاجتماعي ويقول لهم يا جماعة ترى هذا أسوأ مطعم ووجدنا فيه الأكل كذا وكذا من الأمور غير الطيبة، ويتبلى عليه ويطلع أشياء كلها محض خيال والعياذ بالله. أليس هذا من البغي العظيم؟ أليس هذا من الظلم الوخيم جدا؟ نعم أحيانا الإنسان يروح مطعم ما يعجبه هذا الأكل، قد يعبر عن راية ويقول الشيء الفلاني الطبق الفلاني كان دون المستوى ما أعجبني الشيء الفلاني، لكن بعض الناس أيضا يبالغ ويطلع أشياء وهو عارف أن يالس الآن يفتري الكذب بس يبغي يخرب تجارة فلان الفلاني، ترى هذا أيضا من البغي وهذا أيضا من الظلم، فلذلك على الإنسان أن ينتبه ويحذر من هذا الأمر حذرا عظيما. بعض الناس يبغي على زملاء العمل يعني امطفرنهم، يجلس يتكلم عليهم، يجلس يتخيل أشياء غير واقعية وغير منطقية ويظن فيهم ظن السوء، ترى كل هذا من الظلم الموجود بيننا وللأسف الشديد. بعضهم يظلم زوجته، إما أنه يضربها ليل ونهار، وإما أنه يسبها ويسب أهلها ويلعنها، أو أنه والعياذ بالله يقطع المصروف عنها، حتى لو كانت هذه الزوجة نفترض انتهت العلاقة معها ووقع الطلاق، هل هذا الأمر يعطيك الحق في أن تقطع النفقة عنها وعن أولادها وانت رجل قادر ومستطيع؟ يعني بعض الناس الموضوع عنده موضوع انتقام، روح المحاكم وسوي اللي تبغينه وأنا ما بعطيكم ولا درهم وغير ذلك. طيب من المتأذي من هذا الأمر؟ زوجتك اللي كانت في يوم الأيام زوجتك وأم أولادك، وأولادك أيضا متأذين من هذا الأمر أذية عظيمة جدا. كذلك عندك بعض الأخوات تظلم زوجها ظلم عظيم جدا وتنسى أن هذا من البغي الذي يمكن يرجع على الإنسان والعياذ بالله، فلذلك على الإنسان أن يحذر من هذه الأمور. ظلم العباد هذا باب خطير جدا من أبواب الوزر والعياذ بالله، لذلك يقولون لو بغى جبل على جبل لن دك هذا الجبل. ليش؟ الله عز وجل ما يرضى بالظلم، الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين الخلق محرما، لذلك الله عز وجل يقول في الحديث القدسي فلا تظالموا. والمشكلة الكبيرة بارك الله في الجميع موت الضمير، نعم بارك الله فيكم، بعض الناس يظلم الآخرين ولا كأنه مسوي شيء، يوم تقول له يا فلان ترى هذا ما يجوز، هذا ظلم للناس، هذا العامل أنت ظلمت الآن، أنت بغيت عليه، هذا العامل ما سوى شيء غلط ترى، أنت الآن يعني ظلمت ظلم بين جدا. عندما يموت الضمير تجد الإنسان يرد عليك بجواب مختصر مو بشغلك، وهذا لا شك ولا ريب أنه من علامات موت الضمير. بعض الناس مثلا العمالة المنزلية الخدم في البيوت يظلمهم ظلم عظيم جدا، سنوات ما يعطيهم رواتبهم ويأذيهم أذية عظيمة جدا، يوم الذكر بالله عز وجل يقول مالك خص لا تتدخل في موضوع مثل هذا. بعض الناس يظلم والديه والعياذ بالله، يوم تكلمه والذكرى ترى يا فلان أبوك يصيح أمك تصيح لأنك أذيتهم بالأذية العظيمة، يقول مالكم شغل وأنا أدرى بوضعي وحياتي ودع الخلق للخالق. هذه شماعة صار بعض الناس يقولها حتى يسكت من يبين له أي خطأ فعله هذا الإنسان. دع الخلق للخالق هذه ليست آية، دع الخلق للخالق هذه ليست حديث، وإنما الآية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والحديث الدين النصيحة، ديننا يحثنا على النصيحة. فإذا مات الضمير رأيت الإنسان يفعل الأعاجيب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال محمد بن علي رحمة الله تعالى عليه: وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه. يعني لا تطالع عيوب الآخرين، يمكن هالعيوب موجودة عندك، يمكن هذه العيوب موجودة في الإنسان. بعض الناس يقول لك فلان بخيل، طيب أنت لو راجعت نفسك ربما يرى الإنسان من نفسه بخلا، وأن هذا المتهم بالبخل ما يكون في أي شيء بارك الله فيكم. ثم أيضا بعض الناس مثلا يعني يتكلم على فلان الفلاني أن تصرف بتصرف غير طيب، طيب هذا الإنسان المتكلم لو راجع نفسه يجد بأنه يتصرف أضعاف هذا التصرف غير الطيب. لذلك من الخطأ الجسيم والكبير أن عند الإنسان مجهر ومكبر يرى بهذا المجهر عيوب الآخرين ويغفل عن العيوب الكبيرة العظيمة الموجودة فيه وللأسف الشديد. لذلك تشوف هذا الإنسان يحل له أن يتكلم على الآخرين، يحش في الناس ويتكلم عليهم ويوميا يعني يقرض خلق الله ويتكلم فيهم ويغفل عن عيوب نفسه. لذلك يقولون لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه. واحذر حذر عظيم جدا من الشماتة بالآخرين، يجلس بعضهم في الميلس يا جماعة دريتوا ولد فلان شو مسوي، دريتوا الخبر الحصري الموجود عندي في بيت فلان شو اللي صاير، ويبدأ يطلع أشياء ويضيف إضافات من عنده. ترى هذه أمور خطيرة، ترضى أن الناس تتعامل معك بهذه الطريقة؟ ترضى أن الناس تتكلم عن عيوبك بهذه الطريقة؟ ما في أحد يرضى بمثل هذه الأمور. لذلك على الإنسان أن يحذر وأن ينتبه. ثم قال وأن يأمر الناس بما لا يستطيع التحول عنه. يعني أحيانا قد يكون الشيء موجود عند الإنسان وتشوف أن الناس صعب أنها تترك مثل هذا الأمر، طبع معين موجود عندها. ترى ارفق بالناس وارحمهم، أنت تأمر الناس بأن يتركوا شيء هذا الشيء يصعب عليهم أن يتركوه، هذا الشيء يصعب عليك أنت أن تتركه. فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه. ويمكن نقول هذه الجملة لها معنى ثاني، إن الإنسان إذا أراد أن ينصح غيره لابد عليه أن يحرص قدر الاستطاعة أن يستجيب هو للخير وينصح غيره. هذا لا يعني أني لابد إذا أردت أن أنصح الآخرين أن أكون أنا على الدرجة العليا من درجات الإيمان والدرجات العليا من درجات الإحسان، لكن الإنسان إذا نصح غيره بالخير ينبغي عليه هو أولا أن يبادر وينصح غيره ويذكرهم بالخير. يعني بعض الناس مثلا قد يحث الناس على الصدقة ويكون مقصر في باب الصدقة، حثك للناس على الصدقة لك فيه أجر إن شاء الله، وتقصيرك في الصدقة يستدعي أن تراجع نفسك وأن تحاسب نفسك وأن تبادر بالإكثار من الصدقة. ثم قال وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه. هذا الطبع طبع مؤذي جدا، إن الإنسان يكون فضولي الطبع. إذا جلس عند واحد من ربعه ومن أصدقائه، هاي فلان سيارتك أي موديل؟ متى اشتريتها؟ كاش ولا أقساط؟ من وين أخذت المعاملة؟ ويبدأ يدخل معه في تفاصيل دقيقة جدا، والناس تتأذى بهذا النوع من أنواع التعامل ولا تحبذ هذا النوع من أنواع التعامل. لذلك لا تؤذي الناس بمثل هذه الأسئلة الفضولية. أحيانا بعض الناس إذا شاف واحد زايد وزنه، هاي فلان وزنك زايد كم كيلو كنت وكم كيلو صرت، أكيد عندك مرض معين، أكيد أنت ما تسوي رياضة، وأكيد أن أنت إنسان كسول، ويبدأ يحط الافتراضيات والاحتمالات والأسئلة والأجوبة من عنده، وهذا يضايق الناس جدا، الناس ما تقبل مثل هذه الأمور. فلذلك الفضول هذا على الإنسان أن يترك، بارك الله فيكم، وعلى الإنسان أيضا نعكس هذه المسألة أن يتهيأ للكلام، يجهز الكلام في ذهنه قبل أن يتكلم به. قبل لا تكلم الناس راجع نفسك واسأل نفسك عن شو بتكلم معاهم، أطرح هذا السؤال؟ لا ما ينفع، الميلس فيه شباب مثلا من مختلف العوائل، يمكن أني لو طرحت هذا الكلام ربما أسيء الظن ببعض الناس إذا طرحت معهم هذا الكلام. طيب شو أقول؟ أبدأ راجع نفسي وأرتب أفكاري حتى أتكلم بالكلمة الطيبة. الخلاصة أيها الأحبة الكرام، هذه موعظة جميلة جدا قالها هذا التابعي أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فيها فوائد كبيرة وفيها وقفات كثيرة، لكن هذا الشيء الذي تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي بكم مرة أخرى مع برنامجكم من مواعظ التابعين.
من مواعظ التابعين.